مشاهدي الأعزاء عبر قناة الإيمان، مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر، أهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي العقيدة والقرآن. عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله عز وجل العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. بالعقل نميز الحقائق، بالعقل نهتدي إلى الشرائع ونميز بين الحسن والقبيح. من هنا نجد أن العقل لعب دورا تكامليا مع الوحي وهداية الإنسان، ليقول الله عز وجل في محكم كتابه: أفلا تتفكرون. ولكن السؤال الذي يطرح هنا: أي عقل نأخذ به؟ أليست تلك الشبهات والانحرافات عبر التاريخ أتت من العقل؟ وما هو فصل المقال فيما بين العقيدة والعقل من اتصال؟ إذن أعزائي المشاهدين، هذه المحاور وغيرها هي محور حلقتنا لهذا اليوم مع أستاذ الدراسات العليا بالمعهد الشرعي الإسلامي سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. كما لا أنسى أن أذكركم أعزائي المشاهدين أننا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الهواء مباشرة وعلى الأرقام التي سوف تبين بعد قليل على الشاشة، ونأمل إن شاء الله أن تكون الأسئلة والمداخلات والمشاركات جادة وعميقة ومحيطة بموضوع الحلقة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم،
أسعد الله أيامكم
وأيامكم جميعا.
إذن سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية إن شاء الله تعرضنا لمسألة المنهج في بناء الاعتقادات والقضايا التفصيلية. طبعا نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن المنهج الشهودي، عن المنهج العرفاني في صياغة المفاهيم الدينية. اليوم إن شاء الله نتحدث عن العقل ودور العقل في صياغة المفاهيم الدينية والقضايا العقائدية. لعل البعض قد يتساءل عن مرجعية العقل في بناء المعتقد. هنا، ألا يعد النص كافيا في بناء المعتقد؟ لماذا العقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. العقل إنه تلك الطاقة التي خص الله بها الإنسان وميزه بها عن سائر المخلوقات، فبالعقل يسمو الإنسان، وبالعقل يتطور ويبدع. العقل هو تلك الطاقة التي أهلت الإنسان ليكون خليفة الله على الأرض، عندما قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. العقل هو الذي أهل الإنسان لهذا التكريم الإلهي العظيم: لقد كرمنا بني آدم. فبالعقل إذن يسمو الإنسان، بالعقل يبدع، بالعقل يتطور، بالعقل يعرف الله، بالعقل ترتفع مكانته عند الله سبحانه وتعالى. من أجمل التعبيرات الإسلامية في موضوع العقل أنه رسول من الداخل. العقل رسول من الداخل، كما أن الرسول عقل من الخارج. هذا هو العقل في مدرسة الإسلام. في مدرسة الإسلام وفي مدرسة القرآن الكريم يغدو فعل التعقل والتدبر عملا عباديا، ومن هنا ورد في المأثور الديني في الأحاديث الشريفة: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ودعني في مستهل الحديث أن ألقي نظرة على تاريخ علاقة الدين بالعقل، وعلينا أن نميز بادئ ذي بدء بين موقف النص الديني من العقل،
نعم،
وبين موقف التجربة الدينية من العقل. فقد يكون، وسنجد أن ثمة فارقا كبيرا بين موقف النص الإسلامي والقرآن من العقل، وبين موقف المسلمين والتجربة الإسلامية من العقل. لا يخفى عليك وعلى جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين أن القرآن الكريم بجل العقل وامتدحه، خلافا لربما ما عرف عند بعض الديانات الأخرى. في الإسلام ثمة علاقة وطيدة بين الإيمان والعقل. أنت لا يمكن أن تبني إيمانا بالله، إيمانا بالغيب، إيمانا بالمعاد من خارج دائرة العقل. هذا على خلاف ما عرف في الكهنوت وفي اللاهوت المسيحي، حيث عرف عند كبار علماء الكنيسة أن الإيمان لا يمر من طريق العقل،
الإيمان فوق العقل.
الإيمان نعم لا يمر، مثلا أحد بابوات الكنيسة المعروف بالبابا غريغوريوس التاسع ذهب إلى أنه لن تكون، هذا نص كلامه، للإيمان أي قيمة إذا كان بحاجة إلى العقل البشري من أجل مساعدته. وهناك نصوص أخرى في يعني في مسيحية أو غيرها تخلق هذه الحالة من يعني من الثنائية، من الفجوة، أن الإيمان لا علاقة له بالعقل. نحن على العكس من ذلك، نعتقد أن الإيمان يمر من طريق العقل. ولذا عندما تراجع القرآن الكريم ستجد أن مادة العقل والتفكر، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، مادة يعني قد شحن بها القرآن الكريم. على سبيل المثال نقرأ قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نقرأ أيضا في القرآن الكريم قوله تعالى وهو يحدثنا عن سبب خلود أهل النار في النار، يقول تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الذي أدخلهم في جهنم هو أنهم لم يعملوا هذا العقل. ونرى أن القرآن الكريم يندد بالذين لا يستخدمون عقولهم، فيقول عز من قائل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ففي النصوص الدينية نجد أن امتداح العقل أمر يعني مكثف ووارد بشكل كبير، هذا في القرآن. أما في السنة فحدث ولا حرج، وقد بدأت حديثك بهذا الحديث الشهير: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل. والأحاديث كثيرة وربما نذكر بعضها. إلا أن المؤسف أن التجربة الدينية الإسلامية مع العقل لم تكن ناصعة كنصاعة هذه النصوص الدينية، بل شهدت
كانت مفارقة
مدا وجزرا. فغابت لدى بعض المدارس الإسلامية، غابت موقعية العقل حتى على مستوى العقيدة فضلا عن الشريعة، وسادت فكرة أن ما يعرف بعلم الكلام بأن حسن الأشياء وقبحها هو شرعي وليس عقليا. طبعا حتى لا يكون
لعل هذه النظرية قد نصنف فيها سمعت الشيخ بعض المذاهب الإسلامية، البعض قائلون بالقبح والحسن الشرعيان،
نعم،
البعض قائلون بالقبح
لكن
والحسن العقليان، يعني الثمرة هنا سمعت الشيخ
جميل لأجل أن يكون الأخوة يعني مواكبين لحديثنا، لأننا يعني دعني هنا أقول أن بعض الملاحظات التي جاءتنا على الحلقة الماضية أنها يعني مستواها مرتفع يعني ربما لا يصل إلى عامة.
اقتضى منا التوضيح سمحت الشيخ في بعض المفردات. نعم
بكل الأحوال، لذلك سنحاول. وطبعا في المقابل أنا دعني أقول هنا أن بعض الأخوة يطلبون منا أن نبقي المستوى رفيعا.
سنحاول الحبل بين الطرفين،
سنحاول أن يكون يعني أسلوبنا في طرح القضايا بين بين. نحاول أن لا يكون شعبويا، وفي الوقت عينه أن لا يكون حوزويا
نخبويا
أو يعني نخبويا.
قد يكون لخطابكم سمحت الشيخ يعني أمر جامع.
قلت أن التجربة الإسلامية مع العقل لم تكن مشرقة بهذا الشكل الذي نرغبه والذي دلت عليه النصوص الإسلامية، فذهب بعض المسلمين إلى أن العقل لا يدرك حسن الأشياء أو قبحها. فمثلا أشرح القضية.
نعم. الظلم بمثال.
الظلم قبيح لا لأن العقل يدرك قبح الظلم، بل لأن الشرع قال الظلم قبيح. العدل حسن لا لأن عقولنا وفطرتنا ووجداننا يدرك حسن العدل. نعم. بل لأن الشرع
دل على ذلك،
طلب منا العدل. فلو أن الشريعة طلبت منا الظلم ونهتنا عن العدل لكان الظلم حسنا والعدل قبيحا. نعم. لو أن الله وفق هذه الرؤية لهذه المدرسة، لو أن الله أدخل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهنم وأدخل أبا لهب في الجنة لكان هذا الأمر حسنا وجميلا.
طبعا هذا من اللوازم من يعتقدون بالقبح حسن
الشرعية. إذن هؤلاء لا يقولون أن العقل يدرك حسن الأشياء أو قبحها، وإنما حسن الأشياء وقبحها هو شرعي. ونحن نعتقد أن هذه النظرية نظرية باطلة. نعم. هي مخالفة للوجدان ومخالفة للدليل أساسا، الدليل العقلي قائم على إبطالها. أضف إلى ذلك هي مخالفة للقرآن الكريم. القرآن الكريم يعني يلوح ويظهر من آياته المباركة أن حسن الأشياء يدركها الإنسان بفطرته.
نعم.
في القرآن الكريم نقرأ مثلا قوله تعالى إنما أمر ربي مثلا إنما يأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان وبالإيتاء ذي القربى، قل أمر ربي. طيب أمر الله بالإحسان، لم يبين لنا الإحسان، ترك هذه القضية. نعم. إلى يعني عقولنا، يعني كأننا نحن بعقولنا ندرك حسن الشيء أو قبحه. مثلا شوف الله يخاطبنا في بعض الآيات، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني شوف يعني كأنه يستنطق وجداننا وعقولنا. فإذا القرآن الكريم يفترض أن عقل الإنسان هو الذي يدرك حسن بعض الأشياء. إذا جعل الله المسلمين كالمجرمين فهذا مخالف للمنطق، مخالف للعقل. فعلى العموم أقول التجربة، أعود لأصل الفكرة، التجربة الإسلامية مع العقل لم تكن ناصعة بشكل كامل، لكنها لأنصف أيضا لم تكن سلبية بشكل كامل. على الأقل في بعض المدارس الإسلامية احتفظت للعقل بمكانة طيبة وجيدة، ومن هنا كان علم الكلام وعلم العقيدة هو علم العقلانية الإسلامية.
نعم.
علم العقلانية، شوف القواعد التي تحكم علم الكلام، سأذكر قاعدتين.
نعم فضل سمحت الشيخ قبل أن أذهب إلى سؤال. نعم.
طيب. تبين العقلانية الإسلامية في التي سادت قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
نعم.
ماذا تعني هذه القاعدة ليلتفت الأخوة المشاهدين والأخوة المستمعين؟ إذا لم يكن هناك حجة فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعاقب. إذا في إنسان لم تصله البينة، لم يصله الرسول، لم يصله صوت الدعوة، هذا لا يمكن أن يحاسب، حتى لو لم يسلم، حتى لو لم يؤمن. نعم. برسول الله.
يعني هذا
الشخص الآن يعيش في بعض المجاهل الأرض. نعم. ولم يصله صوت الدعوة. أو في أشخاص الآن مش في المجاهل، حتى في بلدان أوروبا وغيرها لم يصلهم صوت الإسلام، لم يصلهم عن الإسلام إلا أولئك الذين يذبحون ويقتلون،
أو
لم يقن أحد عليهم الحجة. هؤلاء هل يعاقبهم الله يوم القيامة لأنهم لم يؤمنوا برسوله؟ الجواب كلا، لأن العقل يحكم بقبح العقاب إذا لم تقم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هي قاعدة حكمت علم الكلام الإسلامي، هي قاعدة عقلية، قاعدة أخرى. قبح يعني قبح العقاب وقبح التكليف بما لا يطاق،
بغير المقدور،
بغير المقدور بالشيء الذي لا يطاق، وهذا أمر يفهمه عامة المسلمين والمكلف. هي قاعدة أيضا، قاعدة يعني أخذناها من العقل، لأن العقل يحكم بقبح معاقبة الإنسان على ترك فعل لا يستطيع أن يفعله.
نعم.
إنسان الآن لا يستطيع أن يفعل شيء من الواجبات، لا يستطيع أن يذهب إلى الحج لفقره، لعجزه البدني، لا يمكن أن يعاقب على ترك الحج. هي قاعدة عقلية قبل أن تكون قاعدة جاء بها القرآن الكريم.
إذن سمحت الشيخ، أنتم أعطيتم نماذج لتخوم العقل في الشريعة الإسلامية في بعض التوجيهات مثلا. يعني أنا أفهم من كلامكم سمحت الشيخ، إذا لم نعتقد بالعقل سوف نذهب إلى منزلق خطير، يعني كما اليوم نشاهد الأمة الإسلامية الذين يلغون العقل قد يذهبون إلى التطرف. سمحت الشيخ، تاريخيا يعني هل العقل الإسلامي أو العقل بمفهوم العقل قد تعرض إلى نكسة؟ يعني ما هو السبب في دمور العقل تاريخيا؟ يعني قد أصبحنا نشهد مذاهب إسلامية لا تؤمن بالعقل بالمرة. سمحت الشيخ، هل هو راجع إلى سوء في فهم النصوص، الابتعاد عن العقل بأسباب أخرى؟
هذا سؤال جميل ومحوري. الذي أعتقده في هذا المقام أن تراجع دور العقل في أوساط المسلمين له أسبابه المختلفة. بعض هذه الأسباب تتصل بأن الذين ينادون بالعقل يعني لم يفعلوا العقل، لم يفعلوا العقل، لم يربطوا فعل العقل بحياة الإنسان، أصبح فعل العقل عملا تجريديا ذهنيا يحلق في آفاق التجريد بعيدا عن هموم الإنسان. العقل الذي نتغنى به، العقل الذي ننظم القصائد ونتغزل فيه، هذا ليس عقلا مجردا. نحن عندما نتغنى بالعقل وننظم قصائد المديح والغزل بالعقل فهذا لا يعني أننا أصحاب منهج عقلي. العقلانية ليست بالألفاظ، ليست بالشعارات، إنما تكون عقلانيا من خلال تجربتك الإنسانية، سواء في المجال الديني والعقدي أو في المجال الاجتماعي أو في المجال الاقتصادي. العقلانية هنا تظهر في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأنا أسأل الآن، أين العقلانية أمام هذا التحجر الذي أصاب العقل الإسلامي؟ أين العقلانية أمام هذا الأخبارية التي سادت، أمام هذا الجمود، أمام هذه السلفية المغرقة في 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 النص إلى حد أنها جمدت الحياة وعطلت كل نشاط الحياة؟ أين العقلانية أمام هذه، أمام ظاهرة التكفير التي نرى فيها أن الإنسان يسفك الدم؟ أين العقلانية أمام هذه الخرافات التي نشاهدها، أمام مناخات الغلو التي تسود في واقعنا الإسلامي، أمام هذا التمزق الذي يسود في عالمنا الإسلامي، في عالمنا الإسلامي؟ فالعقل الذي نمتدحه ليس شيئا معلقا في أفاق السماء. الإسلام يمتدح في العقل عدة عناصر. أولا يمتدح في العقل الحيوية، العقل المنتج، العقل المبدع، العقل المتحرك، العقل المستقيل الجامد، لا يصنع حضارة ولا يصنع إبداعا ولا تطورا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلماته يقول: نعوذ بالله من سبات العقل. كلمة رائعة، سبات، يعني يصاب العقل، مش بس الإنسان يغفى وينام ويصاب بالعقل، أيضا يصاب بالجمور والضمور وينام. نعوذ بالله من سبات العقل. فالعقل الذي يمتدحه الإسلام هو العقل المنتج المبدع. إنما يقول رسول الله: إنما يدرك الخير كله بالعقل. هذا العقل الذي يمتلحه إنما يدرك الخير كله، هذا العقل الذي يضيء لي شمعة، هذا العقل الذي يصنع لي دواء، هذا العقل الذي يخفف معاناة عن إنسان من خلال وسيلة يبتدعها، هذا هو العقل الذي نقدره، هذا هو العقل الذي نقدسه.
هذا كلام جميل سمحت الشيخ، يعني
واسمح لي إضافة أخرى. هناك عنصر آخر يمتلحه الإسلام في العقل، وهو العقل النقدي، أن يكون العقل نقديا لا تعبديا. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ أن لا يستقيل العقل، أن لا تقول للآخرين فكروا عني، الله أعطاك هذه الطاقة، طاقة العقل، عليك أن تحركها، لا تكن إمعة كما يقول رسول الله، وكما ورد في الحديث أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام، قل خيرا وأبلغ خيرا ولا تكن إمعة. قالوا وما الإمعة يا ابن رسول الله؟ قال تقول هاي الإمعة، أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس، الناس تفكر عني. أبدا، في منطق الإسلام هذا مرفوض. أنت قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنون، صاحبكم مش مجنون، لكن قوموا، ما تتركوا العقل الجمعي هو الذي يسيطر عليكم. فالذي يمتلحه إذن الإسلام في العقل هذا الحراك، هذه النقدية. أما التعبدية لا تنتج شيئا، التعبدية لا تنتج في مجال العقيدة ولا في مجال العلم، لا تعبد في العقيدة، لا تعبد في الحياة الاجتماعية، لا تعبد في الحياة الاقتصادية، لا تعبد في الحياة السياسية. لا بد أن تحمل عقلا نقديا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام امخذ الرأي مخذ السقاء ينتج سديد الآراء، ما أروعها من كلمة. الرأي امخذوه مخذ السقاء، تدري ما هو السقاء؟ هاي اللي كان الناس في يعملوا فيها المخيض، حطوا الحليب وكذا يخضوها حتى ينتج السمن وما إلى ذلك. يقول امخذوا الرأي مخذ السقاء حتى ينتج سديد الآراء. من شاور الرجال شاركها في عقولها، هذا هو العقل الذي يمتلحه. وثالثا، الإسلام يمتلح العقل الذي لا، العقل الذي يلامس الروح، العقل الذي يبتعد عن الجمود. كان سيدنا سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله يقول أعطي العقل جرعة من العاطفة ليتروحن، وأعطي العاطفة جرعة من العقل لتتعقلن. فالعقل الجاف الجامد البعيد عن المشاعر الإنسانية هذا عقل يمكن أن يشكل دمارا. ألا ترى معي أن القنبلة النووية التي أنتجها الإنسان كانت نتيجة عقل، لكن أي عقل هذا الذي ينتج لنا الدمار؟
نريد
عقلا ينتج لنا إنسانية، ينتج لنا حياة، ينتج لنا جمالا، ينتج لنا إبداعا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، أكثر مصارع العقول يصرع العقل. كيف الجسد يصاب بالمرض؟ يصرع بالمطامع، بالأهواء. ربما سأشير إلى هذا المعنى، لهذا أقول أنا لهذه الأمة أن تستفيق من كبوتها وأن تعيد للعقل مكانته. لا يجوز أن نغيب العقل. نحن اليوم أخي الكريم على رأس السنة الميلادية، ونهنئ الأخوة المسيحيين، ونحن نعتبر أن المسيح هو لنا كما هو للمسيحيين. لكن الآن ماذا يفعل بعض الناس؟ أتدري ماذا يفعلون؟ يشربون الخمرة لتغيب عقولهم. هذه هي الكارثة التي أصابت الأمة. في ناس بيشربوا خمرة لتغيب عقولهم لليلة، وفي ناس بيشربوا خمرة مستمرة ومستديمة، يعني أن عقولهم غائبة على مدار الأزمنة والأعوام.
طبعا سمحت الشيخ سوف أخذ، اسمح لي أن أخذ معي اتصال على الهواء مباشرة مع الأخ عبد المعين الهامة من سوريا.
يعطيك العافية.
حياكم الله أخي عبد المعين.
مساء الخير. السلام عليكم.
مساكم الله بالخير والعافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا في عبد
المعين. الحقيقة في عندي تساؤل، يعني بخصوص يعني حكم العقل في بناء المعرفة ككل والعقيدة كجزء من المعرفة.
نعم.
الحقيقة الإشكال هو أن العقل البشري وإدراكه
نعم
يعني هو حالة متطورة عبر القرون، لا حالة هي جامدة
نعم
ثابتة.
جميل.
يعني هذه القواعد متغيرة في مسألة في العقيدة، بمعنى أن قواعد العقل يعني
هي متغيرة ومتحركة عبر التاريخ
في علم المنطق، والبعض يشكك في جدوى هذا العلم.
نعم.
وعمل يعني عمليا عنا يعني حقيقة أنا بشعر أنه في عم ندخل بموضوع بيتعلق بالتقليد وصار عمليا قديم العلم اللي عم نستخدمه بالعقيدة.
نعم.
فما هو حكم أو ما هو رأي سماحة الشيخ؟
نعم، لعل السؤال واضح أخي عبد المعين، إن شاء الله سوف نتطرق إلى هذا السؤال بعد قليل في بعض المباحث. شكرا لك أخي عبد المعين.
شكرا جزيلا.
على هذا الاتصال، شكرا لك. طبعا سمعت الشيخ، الكلام من قبلكم عن العقل كلام جميل جدا وواضح، وأن الشريعة قد لا تنفك عن العقل، ولكن في الجهة المقابلة قد يقال أن العقل قد يستبد بالعقيدة. على سبيل المثال، قد يذهب العقل إلى نزعة متطرفة بمعزل عن القرآن وعن الروايات وعن الأخبار. يعني باعتقادكم ألا يؤدي ذلك إلى واقع أو إلى منحى خطير لا أقله الابتعاد عن الواقع وعن واقع المكلفين وعن هموم الناس وما شابه ذلك؟
دعني أقول هنا أن بحاجة إلى أن نضع ضوابط لكل من دور العقل في بناء المعرفة الدينية ودور النص في بناء المعرفة الدينية. إذا استطعنا أن نحدد هذه الضوابط فلن نقع بأي مشكلة. المشكلة التي وقع فيها الكثيرون الذين يعني يمكن أن أعبر عنهم أنهم أصحاب النزعة الآحادية أو المنهج الآحادي، هو عقلي بحت يرفض سائر المناهج، في هكذا أشخاص. في ناس يؤمن بالمنهج العقلي فقط لا يؤمن بالوحي ولا يؤمن بالتجربة حتى. في أشخاص في المقابل يؤمنون بالمنهج التجريبي ويقولون لك العقل، العقل يخطئ في استنتاجاته، بينما نحن نؤمن بما نراه بما نلمسه
التجريب المادة
بالحس بالمشاهدة.
نعم.
وفي بالمقابل بعض الأشخاص يقول لك أنا أؤمن بالمنهج النصوصي بالوحي بالروايات بالأحاديث، لأن العقل معرض للخطأ، لأن التجربة في معرض الاشتباه والخطأ، وكم من التجارب التي البشرية التي تخطئ. فنحن أمام أحيانا نكون أمام مناهج متضاربة. الذي نعتقده أن المنهج الإسلامي هو منهج تكاملي يستقي من كل هذه المناهج ولا يستبعد واحدا منها، فللعقل دوره ومكانته في بناء العقيدة كما في بناء الحياة كما في فهم النص، وللتجربة أيضا دورها ومكانها حتى في المجال العقيدي. فالتجربة تصلح كثيرا، لأن كل التجارب الإنسانية كل الكشوفات الإنسانية تؤكد وجود الله تؤكد وحدانية الله. عندما نتطلع في هذا الكون ويكتشف لنا العلم في كل يوم جديدا وإبداعا ونظما وروعة، فبأنه سوف يزداد إيماننا بالله سبحانه وتعالى. فالتجربة لها دور، ونحن لا نؤمن بأن التجربة في كل معطياتها خاطئة، لكن أقول العقل هو أساس حجية التجربة، والعقل هو أساس حجية الوحي. يعني المنهج النقلي لا يمكن أن يكون على حساب العقل. ما الذي دل على حجية الوحي؟ كيف نثبت حجية الوحي؟ كيف نثبت نحن صدقية الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء؟
لا يمكن لنا إلا العقل،
لأنه يأتينا بمعجزة فنقتنع بها، تقتنع بها عقولنا.
نعم.
لنؤمن بها. فإذا العقل يبقى هو المحور للمنهج التجريبي.
نعم.
لأن التجربة كيف تعمم نتائجها؟ كيف تعمم نتائجها؟ من خلال العقل. لا يمكن أن تكون التجربة هي الدليل على حجية التجربة.
نعم.
إطلاقا. ولا يمكن أن يكون الوحي هو الدليل على حجية الوحي. الدليل على حجية التجربة وعلى حجية الوحي هو العقل.
ولنا عودة سماحة الشيخ مع العقل، مع معايير العقل، ضوابط العقل، حدود العقل، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أعزائي المشاهدين مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر، فاصل قصير ونعود بعدهم، فابقوا معنا. عودة معكم أعزائي المشاهدين مستمعين على أثير إذاعة البشائر. أذكركم أن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والذي هو بعنوان دور العقل في فهم العقيدة، مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشب. أهلا ومرحبا بكم مجددا سماحة الشيخ. طبعا كنا قبل هذا الفاصل سماحة الشيخ نتحدث عن العقل وعن معيارية العقل. اليوم في عالمنا الإسلامي قد نجد الكثير من الناس يتحدثون بالعقل والعقلانية والعقل وما شابه ذلك. طبعا البعض قد يأخذ العقل معيارا لفهم القضايا الدينية. مثلا ظهر علينا مجددا سماحة الشيخ في واقعنا الاجتماعي أيضا وفي العالم الإسلامي مجموعة تتحدث باسم العقل. على سبيل المثال قد يتعارض عندها حكم شرعي مثلا مع بعض العقول تنسفه. على سبيل المثال البعض سماحة الشيخ قد يذهب حتى إلى الإلحاد يعني بهذا التطرف العقلي. هنا سماحة الشيخ يعني ما المقصود بالعقل؟ ما هي معيارية العقل في هذا الجانب؟
نحن نعتقد أن العقل السوي لا يمكن أن يقود إلى الإلحاد، بل لا بد أن يقود إلى الإيمان بالله. فالإيمان بالله هو مغروس في حنايا العقل، ولهذا نعتقد أن ثمة شبهة معينة، شبهة في مقابل بديهة كما يقول علماء المنطق، تبرز أمام هؤلاء الذين يعني تقودهم عقولهم إلى 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 هذه الحالة، حالة الإلحاد. في الإجابة على سؤالكم دعني أقول بداية نحن أكدنا على مرجعية العقل في المجال العقلي ومرجعية العقل في المجال الإنساني، لكن ما يعنينا الآن هو التركيز على مرجعيته في المجال الاعتقادي. العقل هو الأساس في بناء العقيدة الإسلامية، العقل هو الأساس في فهم النص، بل في محاكمة بعض النصوص. أي نص يتعارض تعارضا كليا مع العقل لابد من أن نؤوله، أن نرفضه.
هل من أمثلة في ذلك؟
نعم يمكن لنا أن نذكر العديد من الأمثلة. هناك بعض النصوص الظاهرة في التشبيه، تشبيه الله بخلقه، تجسيم الله، أنه جسم، أن له عين، أن له يد، بل يداه مبسوطتان إلى غير ذلك. مثل هذه آية في القرآن الكريم البعض يجمد بها على ظواهرها. نحن نقول طبعا في مقابل هذا الفهم الخاطئ للنصوص، نقول إذا مثل هذا النص لم نجد له تفسيرا واضحا يحافظ على ظاهره لابد أن نؤوله. يعني هنا دعني فقط أوضح الفكرة التي أريد أن أطرحها. هناك نزعة تأويلية مغرقة في التأويل، أغرقت في تأويل النصوص القرآنية بشكل كبير لأنها تتنافى مع العقل أو ما إلى ذلك. نحن نعتقد أن هذه النزعة خاطئة. الآيات القرآنية حتى ما يعرف عنه بآيات الصفات، الآيات التي فيها تشبيه وجاء ربك والملك صفا صفا بل يداه مبسوطتان مثلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآيات البعض عندما ينتزعها من سياقها فإنها توحي بالتجسيم، لكن إذا وضعت في سياقها القرآني العام والخاص نعتقد أنها ليست بحاجة إلى تأويل حتى نفسرها تفسيرا يبعد الله تعالى عن التجسيم. أنا أعتقد كذلك. لكن مع هذا أقول إن أي حديث أو آية يتبدى منها أن الله جسم ولا يمكن أن نجد لها تفسيرا سياقيا لابد أن نؤولها، لأن العقل قادنا إلى الإيمان بأن الله ليس جسما، وأنه لو كان جسما لكان محتاجا ولكان فقيرا، والله هو الغني الحميد. والقرآن قادنا إلى ذلك، ليس كمثله شيء، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. فهو ليس، فلذلك أي نص يدل على التجسيم لابد أن. مثال آخر، لدينا بعض الروايات تقول لك أن الولد غير الشرعي الذي ولد من عضاقة غير شرعية هذا في جهنم، أو أن الولد الذي هو الآن إذا إنسان مشرك وتوفي له ولد صغير قبل أن يبلغ وقبل أن يختار الشرك بعده، هذا شو مصيره؟ بعض الروايات أو كذا تقول أنه هذا يعذب مع أهله في النار. هذا يتنافى مع عدل الله الذي ثبت من خلال العقل ومن خلال الوحي. فمثل هذه النصوص، مثل هذه الروايات، لابد أن نجد لها توجيها تأويلا، لأنه لا يمكن أن نقبل بها لأنها منافية لحكم العقل الفطري ومنافية للوحي أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن. قبل قليل كنا نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا طفل صغير بعده قد رفع عنه القلم لم يكلف، فكيف يمكن أن يعذب لأن أباه قد مارس الرذيلة وجاء؟ ما ذنبه؟ وأنا طبعا القضية عالجتها بشكل مسهب في بعض الكتابات، في كتاب هل الجنة للمسلمين وحدهم، فطرقنا إلى هذه المسألة بشكل مسهب، لكن هذه أمثلة لما أردتم السؤال عنه. إذن هذه مرجعية العقل، لكن أريد أن أطل على سؤالكم الذي طرحتموه
حول معيارية العقل. سمعت الشيخ، يعني على سبيل المثال أنا في هذا السياق قد نجد بعض الناس يتحدث على سبيل المثال، يعني ناس من العوام بسطاء سمعت الشيخ، يقول لك أن مثلا تأتيه برواية أو تأتيه بحديث أو حادثة تاريخية، تقول له يعني انظر يعني هذا دليل، يقول لك أن هذا قد لا يعني ينسجم مع عقلي، فتراه ينسف كل القضايا الدينية.
هذا الأمر،
بعض
هذا
القضايا الدينية يعني إذا لم تنسجم مع عقلي
لا يتفوه به بعض العامة من الناس، بل كثير من المثقفين من الواعين يبادرون إلى القول بهذا. نحن في الوقت الذي نقدر فيه إعمال العقل، لكننا لابد أن نبين أمثال هذا التفكير، نبين لهم بعض النقاط. أولها أنه بمنطق العقل نفسه لا يجوز لك أن تبادر إلى الرفض عندما تسمع فكرة معجزة أن النبي مثلا أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، تسمع معجزة، تسمع شيء من هذا القبيل، شيئا من المغيبات عن حساب القبر، بعض الناس تراه مباشرة يبادر إلى الرفض. هذا حتى بمعيار العقل مش مقبول، لأن العقل قد لا يدرك بعض الأشياء لكنه لا يستطيع له أن ينكرها. العقل قد لا يحيط بشكل تفصيلي بالله تعالى ويدرك أن ثمة خالقا، لكن كلما تأمل في ذات الخالق قد لا يصل إلى نتيجة. هذا لا يعني أن ينكر ذلك، لأنه يرى آثار الخالق، يرى دلائل الخالق، يرى آياته عز وجل. لهذا هناك قاعدة أحب أن أركز عليها دائما، مأثورة عن ابن سينا، يقول الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا، أبو علي ابن سينا، كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه واضح البرهان. كل شيء تسمع به ضعه في دائرة الإمكان، لا تبادر إلى رفضه ولا تبادر إلى الإيمان به بسرعة.
يعني ماذا يترتب عن المبادرة إلى رفضه وماذا يترتب عن الإيمان إليه؟
هذا بمنطق العقل غير سوي. ضعه في بقعة الإمكان حتى يأتيك البرهان، إذا أتاك البرهان على إثباته تؤمن به، إذا أتاك البرهان على نفيه تنفي. هذه نقطة مهمة، هذه النقطة الأولى التي أحب أن أقولها. ثانيا أريد أن أنبه الأخوة، يعني النقطة الثانية، إلى أن العقل الذي نؤمن بحجيته هو العقل اليقيني، أحكام العقل لابد أن تكون يقينية مش ظنية. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثالثا علينا أن نلتفت إلى أن بعض أحكامنا العقلية التي نتصورها أنها أحكام عقلية يلعب الهوى دور فيها،
على سبيل المثال في هذا سمح
تلعب الأهواء، الغرائز، التربية الخاصة للإنسان. تجي بعض الأشخاص بيقول لك أنا في هاي القضية هذا الحكم الشرعي كما كنتم تقولون أنا مش مؤمن، أنا مش بعقلي مش راكب هذا، كيف المرأة مثلا، كيف الرجل بياخذ ضعف المرأة
مثلا،
مش هيك؟
على سبيل المثال
للذكر مثل حظ الأنثيين، بيقول لك هي مش راكبة بعقلي، فبيجي يبادر إلى رفضها. رويدا نقول لهؤلاء، يعني عندما تريد أن تحاكم هذه المفردة لا يجوز لك أن تسلخها من سياقها التشريعي. مسألة ميراث المرأة لا يدرس بشكل تجزئي، ادرسه في سياق نظام النفقات. من الذي كلف بالإنفاق على الأسرة؟ من الذي كلف بالإنفاق على المرأة؟ من الذي كلف بالإنفاق على المرأة بكل أنحاء النفقة؟
نعم.
عندما تدرس قضية الميراث في هذا المناخ الإنفاقي، إذا صح المناخ التشريعي العام، ستجد أنه إذا أخذت المرأة نصف الرجل هذا أمرا لا يكون قبيحا. ولذلك أنا أسجل ملاحظة هنا على بعض العلماء الباحثين الذي تراه الآن يقول هذه مثل هذه الأحكام تنافي حكم العقل، مثل هذه القضية المفردة التي ذكرته أنه هذه تنافي حكم العقل ولا بد أن أرد. لا يا أخي، رويدا، يعني لا تثقلوا على العقل، لا تحملوا العقل ما لم يحمل العقل. لذلك كما قلت ضعوا المسألة في سياقها التشريعي العام. لما بتلاقي أنه الإسلام بيؤمر الرجل ينفق على المرأة وبينفق على الأولاد والأسرة ولازم يدفع مهر للمرأة، ساعتئذ إذا كان ميراث المرأة هو نصف ميراث الرجل لن يكون في ذلك ظلم للمرأة إطلاقا. فلذلك نحن نحب أن ننبه ونحذر من دخول الهوى
في مسألة
والذوق والتربية الخاصة. الآن في ناس بتربيتهم الخاصة بيصير عندهم شبه قناعة أنه الحجاب مش مقبول عقلا. تربى بنت مثلا أو رجل في جو اعتاد على السفور من بداية الأمر، فربما تجده يعتمد حتى على مثل هذا الحكم بحجة
يقول لك الإيمان في القلب، سمعت الشيخ، ليس في المظهر.
نقول هي تربية خاصة تنشأ من بعض العوامل والعادات ولها بعض المؤثرات، فلا يجوز أن نحمل العقل ما لم يحمل. هذا ما أحب أن أشير
طبعا سمعت الشيخ. ولد عندنا في المأطور أن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني هنا ما المقصود بهذه الرواية؟ هل المقصود بأن دين الله لا يصاب بالعقول؟ يعني مثل ما تفضلتم العقول الضمنية.
هذه الرواية تمسك بها بعض الإخباريين الذين، يعني نوضح للمستمع وللمشاهد، إخباريين هم الذين مرجعيتهم الوحيدة هي الأخبار والرواية. تمسكوا بها لنسف حجية العقل، لكن ردنا عليهم أولا أن هذه الرواية إذا قرأتم تتمتها إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، والمقاييس الفاسدة. هذه العقول الناقصة العقول الظنية، أما العقول القطعية هذا ليست عقول ناقصة. هذا من جهة أخرى، هذه الرواية واردة في المجال التشريعي، أنه يجي واحد يريد أن يستبد في تشريع الأحكام وفق مزاجه ورأيه وعقله بعيدا عن الوحي، بعيدا عن الشريعة. وإلا هذه الرواية لا يمكن أن تكون سببا لرفض حجية العقل. كما قلت قبل قليل، لأن حجية هذه الرواية أساسا وحجية النقل وحجية الوحي قائمة على حجية العقل، لأنه كيف آمنا بالوحي؟ كيف آمنا بكلام الرسول؟ نحن آمنا بالرسول لأن العقل قادنا إلى ذلك، فلا يعقل أن يأتي الرسول لينسف حجية العقل على الإطلاق.
هنا سمعت الشيخ، ألا ترون يعني وهي دعوة صريحة في أن العقل قبل الشرع؟ يعني البعض يأتي إليك غير المسلم، سمعت الشيخ يقول لك أنا أريد أن أؤمن أو أريد أن أتناقش مع المسلم، يعني بعض المذاهب قد لا تؤمن بالعقل سمحت الشيخ، كالأشاعرة والماتريدية يعني هناك في واقعنا الإسلامي مذاهب متعينة يعني ومتنوعة، لا يمكن لها أن يعني تعطي خطابا إسلاميا فيه نوع من العقل. على سبيل المثال هناك ملاحدة، هناك غير مسلمين وما شابه ذلك، يعني إذا يريد أن يناقش المسلم فلا يمكن المسلم أن يقول له أن والله هذا ورد في شرعنا وفي ديننا. يعني لعل أنا هنا أريد أن أقصد أن بعض المذاهب مثل المعتزلة والشيعة الإمامية وغيرهم التي تؤمن بالعقل يمكن يعني أن تعطي خطابا إسلاميا جامعا، يعني تفتح فيه آفاق الحوار مع غير المسلمين، لعل الدعوة قد تتسع للعالم الكل. لا أقول يعني إذا تصور معي هذه الفكرة.
دعني أقول أولا تعليقا على كلامكم أن استقالة العقل هي ظاهرة غزت كل المذاهب الإسلامية، حتى المذاهب التي تمتدح العقل بالكلام وبالشعارات.
على سبيل المثال
العقل وفعل العقل لابد أن يترجم في العقيدة، أن يترجم في السلوك، في التجربة كما قلت في مستهل الكلام، في التجربة. نحن الآن نجد أن العقلية من يعرفون بالذين آمنوا بالعقل.
سوف نأتي سمحت الشيخ عفوا على المقاطعة، سوف نأتي للعقلية بعد أن نأخذ هذا الاتصال معنا على الهواء مباشرة من إيران مع الأخ أبو رضوان. الأخ أبو رضوان من إيران، تفضل أخي أبو رضوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية يعني أشكركم على هذا البرنامج المفيد، وأشكر سماحة السيد
حياكم الله،
معلومات قيمة.
شكرا لك أخي أبو رضوان،
خدمتكم.
تفضل.
لدينا سؤال يعني ضمن موضوع الحلقة إن شاء الله.
إن شاء الله.
فضل. هو عن طبيعة يعني فهم العقل الإنساني يختلف من شخص لآخر.
نعم.
حتى المستوى الدراسي وحتى المستوى التفكير للإنسان.
نعم.
فبالتالي ينشأ عندنا عقائد ربما تكون مختلفة صحة التعبير أو فهم عقدي مختلف لهذه العقيدة الإسلامية الواحدة.
جميل.
هل هذا الأمر يبرئ الإنسان عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل هذا يجني الإنسان حسب اجتهاده؟ يعني باعتبارنا أن فهمه لهذه العقيدة هو اجتهاد.
نعم.
فهل هذا الاجتهاد مبرئ للذمة عند الله عز وجل؟
جميل جدا سؤالك أخي أبو رضوان، شكرا لك على هذا الاتصال. طبعا سمحت الشيخ نواصل الحديث عن مسألة العدلية لعل الكلام قيم هنا.
نعم. نحن
ثم نذهب فيما بعد للإجابة عن بقية الأسئلة.
لدينا أسئلة لأنه
نعم.
سأجيب
أن
بسرعة
إليها.
أنا قلت الإيمان بالعقل ليس بالشعارات.
نعم.
لابد أن يترجم في الحقول الفكرية والعقدية والتشريعية وفي التجربة الإنسانية
اجتماعية أيضا.
حتى الذين آمنوا بأن الحسن والقبح
عقليان
ترى أنهم يجمدون عند الكليات، لا يستثمرون هذه القاعدة في التفاصيل. عندما يأتون إلى التفاصيل يقول لك العقل يدرك القاعدة الكلية. ما نفع القاعدة الكلية إذا لم نستثمرها في التطبيقات؟ أنا أدرك أن يعني أنا ملتفت إلى أن إدراك العقل للكليات ليس بوضوح إدراكه للجزئيات، بمعنى أن إدراكه للكليات يكون أوضح. العقل يدرك بأن الظلم قبيح، أما أحيانا تأتي إلى بعض التفاصيل هل هذا من مصادق الظلم أو لا، قد يكون الأمر خفيا. لكن على العموم أريد أن أسجل ملاحظة أن الحديث عن امتداح العقل قد يبدو لدى غالب المدارس، ولا أستثني أحدا، هو مجرد يعني مكرمة وهمية، لأننا لا نعمل هذا العقل بشكل كبير في التطبيقات. هذه يعني ملاحظة أريد أن أسجلها، وأسجل ملاحظة أخرى على هذه النزعة العقلية المفرطة. ما أدري إذا أترك هذه الملاحظة إلى بعد قليل حتى أجيب على.
نعم سمحت الشيخ، يعني حول النزعة العقلية المطرفة إن شاء الله سوف نلجأ إليها فيما بعد. سوف نذهب إلى بقية أسئلة الإخوة. الأخ عبد المعين الهمة من سوريا يسأل سمحت الشيخ ويقول أن العقل أو حكم العقل دوره هو بناء العقيدة، ولكن يعني قد يطرح إشكالية في هذا السياق. يقول أن العقل البشري هو متطور.
نعم.
هو متحول، يعني أي مقياس نأخذ به في مسألة العقل المطور لتقويم العقيدة؟ يعني يقول هذا قد يبرر لنا الرجوع إلى التقليد في العقائد سمحت الشيخ، يعني لعل هنالك إشكالية بين العقل المتطور المتحول عبر التاريخ وبين العقائد.
هذا السؤال،
هذا التشكيك في العقل.
أنا أجيب الأخ الكريم بالتالي.
نعم.
هو يريد أن يقول أنه إذا كان العقل هو مصدر للمعرفة، طيب العقل دائما متحرك ومتغير، فقد تأتي نتائج عقلية تنقض ما بناه السلف.
نعم.
أقول لا يخافن أحد من اعتماد مرجعية العقل، فإنما أنتجه السلف من معارف حتى لو كانت عقلية هي ليست نصا منزلا، لأن العقل عقلان كما يقول الإمام علي
سلام الله عليه،
في كلمة يعني رائعة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو أبيات من الشعر تنسب إليه.
نعم.
يقول العقل رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. وهذه الكلمة ورد مضمونها حتى في يعني نهج البلاغة ربما، العقل عقلان، عقل الطبع وعقل التجربة.
نعم.
هذه كلمة جدا مهمة. كلمة جدا مهمة وهي التي تصلح للإجابة على تساؤل الأخ الكريم. هناك عقل فطري يدرك الكثير من الأمور، يدرك قبح الأشياء وحسن بعضها،
يعني هذا العقل العالمي
يدرك
الشيخ، يعني
هذا الذي يطلق عليه كل بني الإنسان.
نعم.
العقل الذي فطر عليه الإنسان.
جميل.
يدرك به الله، يدرك به القواعد الكلية البديهية، أن الكل أعظم من أو أكبر من الجزء، يدرك هذه القواعد، استحالة اجتماع النقيضين. لا يمكن أن تكون هذه هذا الظرف موجودة ومعدومة في الآن، وإلى غير ذلك من الأمور التي هذا عقل فطري، هذا عقل ولد مع الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة، هذا الذي يعني يكون هو الحجة في مجال العقيدة وفي غيرها. وفي عقل آخر، عقل تجربي، يعني أو عقل ثقافي أو عقل مكتسب أو مستفاد نتيجة يعني تجارب الإنسان، يصل إلى قناعات عقلية معينة. هذه التجربة قد تكون معتمدة على مقدمات عقلية، لكن هذا العقل الثقافي، العقل المكتسب، هذا قد يكون حجة على صاحبه.
نعم.
وقد يكون معذرا لصاحبه. وهنا أجيب على سؤال الأخ
الجيران، وسوف نلجأ إليه.
نعم، هذا العقل الإنسان عندما يصل في قناعته إلى عقيدة معينة نتيجة أعماله لعقله، نتيجة تجربته العقلية اقتنع بهذه الفكرة، هذا العقل يكون معذرا لك. نعم. تكون معذورا عند الله، ولا يمكن أن تعاقب ما دمت لم تقصر.
إذن سمح الشيخ،
ولكن هذا العقل الثقافي، العقل المكتسب، ليس منزلا، يمكن أن أناقشك ويمكن أن تناقشني. هذا إذن هذه النقطة أساسية في الجواب على الأخ الذي سألنا من سوريا. عندما قال أن العقل متطور، نقول نعم، لا يخافن أحد من تطور العقل، لكن هذه التجارب العقلية، هذه المعطيات العقلية التي يتوصل إليها الإنسان قابلة للأخذ والرد. وكم اختلف أصحاب المنهج العقلي، توصل أحدهم إلى نتيجة عقلية وتوصل الآخر إلى نتيجة عقلية أخرى. لكن العقل الذي هو لا يمكن إلا أن يكون حجة على الجميع هو العقل الفطري،
وهو العقل الذي يعمل في المنطق سمحت الشيخ، في البديهيات،
الذي يدرك الأوليات والبديهيات والقواعد العامة، والذي يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء. هذا العقل الفطري الذي يقود كل إنسان، يعني مش بحاجة القضية إلى كثرة كلام فلسفي ومنطقي، كل إنسان من بني الإنسان يمتلك هذا العقل الفطري الذي يدرك به حسن الظلم وقبح العدل. إذا الآن شاف، رأى الإنسان، أي إنسان كان، رأى شخصا يقتل آخر، يستنكف بفطرته. هذا العقل الفطري، هذا هو العقل. نعم. الذي نقدسه ونحترمه ونجله.
إذن قد انجلى الإشكال في مسألة العقل المتطور. طبعا سمعت الشيخ، إذا رجعنا إلى سؤال أخ أبو رضوان من إيران.
نعم.
الأخ أبو رضوان من إيران قد يعطي إشكالية لعلها عميقة جدا سمعت الشيخ في مسألة العقل. يقول أن العقل البشري له مستويات متفاوتة. نعم. وهذا ما نفسر بإزائه تفاوت في العقائد. طبعا التفاوت في العقائد بإزاء التفاوت في العقل سمعت الشيخ، ألا يعد هذا الأمر معدلا لأصحاب هذه الملل والعقائد؟
أنا أشكر الأخ الكريم اللي اتصل من إيران على هذا السؤال. هذا سؤال مهم، مسألة أن الإنسان عندما يصل إلى قناعة ما، نحن قلنا في بداية حلقاتنا أن الاجتهاد في العقيدة أمر مطلوب. طيب إذا توصل الإنسان إلى نتيجة عقائدية ربما تكون مخالفة لما هو موجود وما هو سائد، هذا النتيجة العقدية، هذا الاجتهاد يكون معذرا له عند الله أم لا؟
نعم.
الذي أعتقده ولدي الدليل، ولكن أعد الأخوة المشاهدين والمستمعين أن نطلع على هذه المسألة في حلقات أخرى، الذي أعتقده أن الاجتهاد في العقيدة مبرئ ومعذر للإنسان. المهم أن فعلا يجتهد اجتهادا صحيحا، يعمل العقل في مجالاته، يعمل النص في المجالات التي يكون فيها العقل متوقفا، لأنه كما قلنا في الحلقة الماضية، في مجالات لا يحكم فيها العقل، في مجالات بعض الغيبيات يحكم فيها الوحي. إذا اجتهد فعلا وكان يملك نفسا مستسلمة للحقيقة، مفتشة عن الحقيقة، لم يترك الأهواء المسبقة تفرض عليه نفسها، إنما كان مشردا نفسه للوصول إلى الحقيقة، ووصل إلى قناعة ما، قناعة عقدية اعتقادية مخالفة لما هو سائد. هذه القناعة يعاقبه الله عليها إذا كانت خاطئة؟ الجواب بمقتضى عدل الله لا يمكن أن يعاقب مثل هذا الإنسان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن هذا الإنسان قامت عليه الحجة بهذا المقدار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لم تقم عليه الحجة بما هو أكثر من ذلك. بعبارة أخرى، كما أن الاجتهاد في الفروع معذر، في الفروع يعني في الأمور الشرعية في الفقه،
يعني معذر كأنه مبرئ للذمة، سمحت الشيخ
هذا معنى معذر يعني مبرئ للذمة. يعني كيف نحن الآن في الفروع وفي الأمور الشرعية والفقهية نقول المجتهد إن أصاب فهو مأجور وإن أخطأ فهو معذور، في العقيدة نقول أيضا أن الأمر كذلك.
طبعا سمحت الشيخ، لعل بهذا الجواب للأخ رضوان نصل إلى نهاية هذا الحلقة إن شاء الله، على أمل أن نواصل بقية المحاور على سبيل المثال النزعة العقلية المتطرفة على سبيل المثال وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الإسلامي من غلو عقائدي، غلو اجتماعي، تكفير وما شابه ذلك. سمحت الشيخ، وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم جزيل الشكر على هذه المفاضلة الكريمة، ومشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والانتباه، إلى أن يتجدد معكم اللقاء إن شاء الله يوم الاثنين القادم على الساعة 8:30 بتوقيت بيروت. لكم أطيب المنى وأطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.